أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا في ظلال وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم في التوصية بالعقل والتعقل، وبيان آثار العقل وصفاته. وقد سبق أن ذكرنا في حديث مضى إجابة على سؤال ما هو العقل، وقلنا إن بعض المفاهيم هي من الوضوح عند الناس بحيث تعريفها بالكلمات قد لا يكون أكثر وضوحا منها في أنفسهم. ومثلنا على ذلك مثلا بالماء وأشباهه، فإن معناه عندما نظر إليه أو رأى أثره في رفع العطش وتنظيف الأشياء يستغني عن تعريفه بالكلمات. العقل أيضا قد يكون من هذا القبيل، ولا سيما إذا أريد أن يعرف تعريفا جامعا مانعا كما يقولون، بحيث يدخل الأشباه ويطرد الأغيار. هذا أمر متعسر، ولكن مع ذلك يمكن أن يذكر للعقل تعريفات من خلال آثاره وما يتوخى ويترجى من هذه القوة والقدرة. ونقلنا في هذا كلام العلامة المجلسي رضوان الله عليه في البحار في الجزء الأول، وبينا أننا لأننا نتحدث عن العقل في أخبار أهل البيت ووصية الإمام الكاظم هي من هذا القبيل، فينبغي أن نرجع إلى العقل كما ورد في هذه الأخبار. أما لو ذهبنا إلى أفق آخر كأفق الفلاسفة أو الحكماء أو غيرهم، ربما لا يكون هناك تطابق بين هذا المنهج وبين ما نحن في صدد الحديث عنه من شرح وصية الإمام عليه السلام لهشام. في حديث سابق أشرنا إلى أن العلامة المجلسي قال العقل يطلق وقد يراد منه أمور. الأمر الأول الذي تعرضنا إليه قال هو قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما والتمكن من معرفة الأسباب الأمور وذوات الأسباب وما يؤدي إليها وما يمنع منها، وهذا تقدم الكلام فيه. والوجه الثاني الذي أيضا ذكرنا قسما من ما قاله من أنه ملكة وحالة في النفس تدعو إلى اختيار الخير والنفع واجتناب الشرور والمضار. هنا نحن نلاحظ أنه قال إنها ملكة من الملكات النفسية للإنسان. توجد ملكات، وهذه الملكات تقوى وتكبر وتنمو، كأنما هنا أشار إلى هذا المعنى. هذا المعنى الثاني. ذكرنا شيئا عن هذه الجهة، نستعرض اليوم بقية كلمات العلامة المجلسي، وأيضا سنشير إلى بعض كلام العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب الميزان، لنرى هل يوجد بينهما انسجام أو يوجد بينهما تباين. بعد أن عرض هذين القسمين العلامة المجلسي قال: والذي ظهر لنا من تتبع الأخبار، باعتبار أن العلامة المجلسية محدث وخبرته الأكبر هي في قضية أخبار أهل البيت، حتى عبر عنه بعضهم بأنه غواص بحار أخبار آل محمد. يقول: ظهر لنا من تتبع الأخبار المنتمية إلى الأئمة الأبرار سلام الله عليهم. ماذا ظهر من خلال تتبع الأخبار؟ قال: أن الله خلق في كل شخص من أشخاص المكلفين. لما يقول أشخاص المكلفين سيخرج عن ذلك مثلا الحيوانات والبهائم فضلا عن الجمادات، لأن تلك ليست مكلفة بتكاليف شرعية. خلق في كل شخص من أشخاص المكلفين قوة واستعداد إدراك الأمور من المضار والمنافع وغيرها على اختلاف كثير بينهم فيها. أصل قوة إدراك تمييز النافع من الضار وبالتالي الخير من الشر، هذا موجود لدى أشخاص المكلفين عامة، لكن هم مختلفون فيما بينهم في هذه القدرة. بعضهم لديه قدرة مثلا إذا بالدرجات نقول 30، بعضهم الآخر لا 90، وبإمكان الإنسان أن ينمي هذه القوة. أصل القوة ولنفترض مثلا أنها 30 درجة، هذه بها يثاب الإنسان وبها يعاقب وبها يهتدي إلى الخير وبها ينجو من الشر. ولذلك صارت مناط التكليف ما يقدر الإنسان أن يجي يعتذر يوم القيامة أنه لم يكن يعرف شيئا ولا يهتدي سبيلا ولا يعرف ربا ولا يثق بتكليف، ما يقدر. ليش؟ لأن هذا المقدار وهو مثلا كما قلنا 30 درجة موجود عند كل المكلفين، وبه يهتدي الإنسان إلى ربه، وبه يعرف الخير من الشر. لكن أكو واحد يبقى في درجة 30، وأكو واحد ينميه بالعلم، بالتأمل، بالتدبر، باجتناب الشهوات، بالتفكير، سويه 60 و70 و80 و90 وهكذا. نعم. وأقل، لذلك يقول وأقل درجاتها هو مناط التكليف. أقل درجات هذه القوة والقدرة التي جعلها الله في أشخاص المكلفين، أقل الدرجات بها مناط التكليف، يكلف الإنسان بهذا المقدار. في مثالنا لو فرضنا 30 درجة، وبها يتميز عن المجانين. المجنون لا يوجد لديه هذا المقدار، عند مقدار أقل، وهو مثلا مقدار ما يحافظ به على حياته، بس هذا مو مناط التكليف. يعني مثلا قد لا تجد مثلا مجنونا يأتي ويقف في وسط الشارع والسيارة مسرعة، أو يأخذ سكينا ويضرب نفسه، لا تجد مجنونا يفعل هكذا في العادة. ليش؟ عند عقل ولا عند عقل بهذا المقدار، بمقدار ما يحافظ به على حياته. أما أنه يعرف ربه ويهتدي طريقه ويجتنب ما هو محرم عليه، هذا المقدار ما عنده. لو فرضنا في مثالنا المجنون عنده 15 درجة، مناط التكليف قلنا مثلا هو 30 درجة، فبهذه يحاسب هذا اللي عنده وهو عامة المكلفين، لكن مثل المجنون لا يمتلك 30، وإنما يمتلك 15 10، أقل من ذلك. يدبر أمره بحيث لا يتلف نفسه في هذه الحياة، ولكن لا يستطيع أن يهتدي إلى سبيل ربه وواجباته. وبها يتميز عن المجانين، وباختلاف درجاتها تتفاوت التكاليف. مسؤولية اللي عنده 30 درجة تختلف عن مسؤولية اللي عنده 90 درجة. العالم حسابه أكبر وأشد من ذاك الإنسان غير العالم. ليش؟ لأن قدرته التعقلية، عالم مو بالضرورة يعني اللي يلبس عمامة، لا، وإنما من يربي عقله، من يضيف إلى عقله إمكانات جديدة، من يعرف الأشياء، من يتعلم، من يبعد شهواته عن الحكم، هذا يرتقي، يصير واعي. وآنئذ حسابه مختلف عن حساب غيره. طيب، ولذلك يجيبون في الأمثلة، وإن كان هذا صحيح أو لا، ولكن هي للتمثيل جيد، أنه مثلاً عندما قبر شخص عادي على قد حاله في تعقله، فأجوا الملكان المقربان سألاه من ربك؟ من إمامك؟ من نبيك؟ ما فرضك؟ هذا إنسان على قد حاله حسب التعبير، 30 درجة لا يلا يوصل إليها حسب تمثيلنا. فقال أنا ما أعرف شيء، ما أعرف غير علي بن أبي طالب، انقلعوا عني، ربي إمامي نبي فوق تحت، ما أفهم شيء. طيب، مثلا القصة أو المثال تقول أنه قالوا له هذا الظاهر ما دام يؤمن بعلي بن أبي طالب وأكيد يؤمن بالنبي محمد وأكيد يؤمن برسول الله وإلا أخو ما يوصل على طول، مشي حاله هذا ناجح. كان إلى جانبه عالم دارس حوزة وعارف الأمور وباحث في العقائد وما أدري كذا، سمع السالفة وهي تمثيلية طبعا، فقال هذا خوش شيء. فسألوه من ربك، من نبيك، من إمامك، ما فرضك؟ فقال لهم أنا ما أفهم السوالف كلها، أنا عندي بس علي بن أبي طالب وبس. قالوا لي جروه هذا واجلدوه عدل حتى يجاوب تمام، هذه ما تعبر علينا، أنت مو مطلوب منك هذا الجواب، وإنما مطلوب منك جواب شنو؟ تفصيلي دقيق، ربك بصفاته الحسنى بأمثاله بأسمائه بأمثاله العليا، نبيك ببراهينه، إمامك، أئمتك، أي كل أنت تعرفها، فأنت مسؤول بذلك المقدار. ذاك إنسان على قد حاله، إذا قدر ينطق علي بن أبي طالب عدل هم خير وبركة. فبها أيضا بها الدرجة يحاسب الإنسان بحسب إمكاناته. العاقل بدرجة 90 لا يحاسب كما يحاسب العاقل بدرجة 30. حساب العالم غير حساب غير العالم، مثلما أن ثوابه أكبر عقابه أيضا كذلك وحسابه أشد. فكلما كانت هذه القوة أكمل كانت التكاليف أشق وأكثر، وتكمل هذه القوة في كل شخص بحسب استعداده بالعلم والعمل. فكلما سعى في تحصيل ما ينفعه من العلوم الحقة وعمل بها تقوى تلك القوة. في لها برنامج نظري وبرنامج عملي يقوي هذه القدرة العقلية. عندما الإنسان يتوجه إلى القرآن على سبيل المثال بنفس المقدار اللي يقرأ الآيات ويتدبر فيها ويعرف ما تهدف إليه يرتقي علمه، وبارتقاء علمه يرتقي عقله، المفروض هكذا. فإذا عمل أيضا ببرنامج قد وضعه ربنا سبحانه وتعالى يصير الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبادة أحد طرق تكامل عقل الإنسان وتكامل إدراكاته. الصوم بما هو يقمع شهوة الإنسان، بل الالتزام بالنواهي الإلهية والابتعاد عن المحرمات الإلهية بنفس المقدار للمحرمات تغرق الإنسان في الشهوات وتغيب عنه نداء الفطرة والعقل. الابتعاد عنها والانتهاء عن المحرمات والعمل بالواجبات بل بالمستحبات ترفع من درجات التعقل عند الإنسان وتزيد في منزلته. نعم، فأكثر الناس علمهم بالمبدأ والمعاد وسائر أركان الإيمان علم تصوري يسمونه تصديقيا، وفي بعضهم تصديق ظني وفي بعضهم تصديق اضطراري، فلذا لا يعملون بما يدعون. على كل حال هذا مختصر كلام العلامة المجلسي، يقول أن اللي فهمناه من أخبار أهل البيت عليهم السلام أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق وكلفهم جعل عند هؤلاء المكلفين قدرة هذه القدرة ترشدهم إلى ربهم، تبعدهم عن ما لا ينبغي فعله وهكذا. وهذه القدرة في درجتها الدانية عند جميع المكلفين، وبها يحتج عليهم ويستطيع الإنسان أن يصعد بها وأن يرتقي بالعلم والعمل. المعنى الثالث للعقل يقول العلامة المجلسي هو القوة التي يستعملها الناس في نظام أمور معاشهم، فإن وافقت قانون الشرع واستعملت فيما استحسنه الشارع تسمى بعقل المعاش، وهو ممدوح في الأخبار. وإذا استعملت في الأمور الباطلة والحيل الفاسدة تسمى بالشيطنة في لسان الشرع. يقول العقل إله معنى آخر. العقل ما هو؟ قوة يستطيع من خلالها الإنسان تدبير شؤون حياته. ما هو الفرق مثلا بين النبات اللي لا يعتمد على قواه، لابد أنت تسقيه، وإلا لو تركت سقايته خلاص انتهت حياته. وما هو الشيء اللي يخلي أكثر الحيوانات لا تدبر أمرها بنفسها إلا بمقدار ما تأكل وتتناسل؟ يعني لا تجد حيوان غالبا يؤسس له أسرة ويبني له بيتا ويجمع له على سبيل المثال الطعام والقوت ويكون له جماعة ومجتمع. غالبا الحيوانات ليست هكذا، أكثر الحيوانات إنما تستطيع أن تدبر قوتها ليومها وتكتفي به. نعم هناك مثل النمل وغيرها مما وبعض الحشرات والحيوانات الأخرى، لكن النوع الحيواني ليس هكذا، لا يدبر أمر معاشه، وإذا دبره فهو بمقدار بسيط وساذج. أما بالنسبة إلى الإنسان لا، كل إنسان عندما يخرج من بطن أمه وشوية يشتد يبدأ يدبر حياته، وكل ما كبر ونما زادت قدرته على تدبير شؤون حياته. هذه القدرة على تدبير شؤون الحياة تارة توافق الشرع وأخرى لا توافق الشرع. لا توافق الشرع، يريد حصل أموال يقوم يسرق من غيره، هذا تدبير ولكنه تدبير غير موافق للشرع. يريد أن ينجب، تارة ينجب من الطريق المحلل له وتارة يذهب إلى الزنا والاغتصاب وما شابه ذلك. هذه القدرة، قدرة تدبير المعاش والحياة، هي العقل حسب هذا التعريف. ولكن هذا العقل تارة يكون موافقاً لما يريده الشرع يدبر أمر حياته كما يصنع المؤمنون الآن، السامعون والسامعات زادهم الله وزادهن الله عقلا وعلما وتوفيقا، يعيش حياته، يأكل يشرب يتزوج ينجب يرتاح في هذه الحياة. لكن هذا كله على أساس ماذا؟ على أساس شرعي، هو متزوج ولذلك يستمتع جنسيا وينجب، هو عارف بالحلال والحرام لذلك يعمل عملا محللا يأتي له بالمال، هو يشبع ويلتذ بالطعام والشراب ولكن يعرف أن هناك حلالا فيأخذ منه وحراما فيتركه. أمور حياته ومعاشه أمور مرتبة ولكن ضمن الإطار الشرعي. ولذلك من باب الشيء بالشيء يذكر، هؤلاء المتدينون والمؤمنون عندما يناقشون غيرهم من غير المؤمنين غير المتدينين يقول لهم بلسان الحال أنه أنتوا بماذا تتميزون علينا؟ أنت غير المؤمن غير الصالح غير الملتزم بماذا تتميز علينا؟ لا تتميز علينا بشيء، إحنا اللي نتميز عليك، نحن نتميز عليك بأننا نتوقع جازمين ونعتقد جازمين بجنة سنكون من سكانها، وهذا ما عندك أنت لأنك إما ملحد أو فاسق لا ترجو ذلك العالم، واحد. بل نتميز، لا تتميز علينا أيضا في الدنيا، في الدنيا أنت شنو عندك؟ عندك أكل؟ إحنا عندنا أكل، عندك شرب؟ عندنا شرب، عندك لباس؟ عندنا لباس، عندك زواج؟ عندنا زواج، عندك ذرية؟ عندنا ذرية، عندك منزل؟ أيضا إحنا عندنا منزل. ولا نشعر بالحرمان عندما أنت مثلا تشرب الخمر ونحن لا نشربه، لا نشعر بالحرمان. عشنا وعاش آباؤنا وأجدادنا ومليارات البشر لم تتوقف حياتهم لأنهم لم يشربوا الخمر، لم تتوقف حياتهم لأنهم لم يأكلوا الحرام، بل بالعكس أنت لا تستطيع الالتذاذ، تشرب الخمر بس بعدين تشعر بالإثم، بعدين ضميرك إذا باقي منه بقية يوبخك يأنبك، لكن نحن لا يؤنبنا ضميرنا. عندما ترتكب المحرم بالزنا والعلاقات المحرمة، احنا عندنا الزواج المحلل اللي الانسان يأتي شهوته ويشعر انه وهو يأتي شهوته يعبد ربه في حالة من الاستقرار في حالة من الهدوء، طيب لا يخشى الفضيحة ولا الانكشاف ولا يشعر بأنه يمارس شيئا محرما ولا يقلق في داخل نفسه، لكن أنت عندما تمارس علاقتك المحرمة تخاف أنه يطب عليك، تخاف أنه ذاك الطرف الآخر يصور وبعدين يبتزك إلى ما شاء الله بهذه الصور. فوق هذا لما تروح وشوية يستيقظ عقلك وضميرك تقول ليش سويت هالشكل؟ ما كان لازم أسوي هكذا، ماذا لو أنه عوملت كما تدين تدان مثل ما اعتديت على أعراض الغير اعتدي على عرضي، ماذا أقول لله؟ فإذا المؤمن المتدين يدبر معاشه بنحو فاضل إذا اتبع توجيهات الله عز وجل، هو يأتي كل ما يأتيه غيره من اللذة والمتعة وأكثر من ذلك متعة الراحة النفسية، أن الإنسان دائما يستشعر أنه غير مغضوب عليه، بينما ذاك يشعر وإن كابر يشعر بأنه مغضوب عليه من ربه. فهذه قدرة المعاش وقدرة وقوة تدبير المعاش، هذه الثالث القوة. والرابع قال هي مراتب استعداد النفس لتحصيل النظريات وقربها وبعدها عن ذلك. أحد معاني العقل القدرة على استيعاب العلوم والنظريات، وهذه اللي عادة الإنسان مثلاً في الابتدائية عند مقدار منها، بينما في الجامعة عند مقدار آخر، لا يستطيع طالب الابتدائية أن يستوعب الأفكار والنظريات التي تطرح عليه في وقت الجامعة. هذه القدرة هي قدرة عقلية، أن الإنسان يولد وينمو بسيط الأفكار ثم يتلقى العلوم، يتلقى الأفكار، يتلقى النظريات. هاي يتلقى وين يعني؟ ما يخليها في جيبه ولا يخليها في جلده، وإنما يستقبلها عقله. فقدرة الإنسان على استقبال النظريات وعلى تعلمها وعلى هضمها، قارن بين واحد مثلا توا عمره 6 سنوات 7 سنوات إدراكاته الشقد، وبين واحد مثلا هو المرجع الأعلى في الطائفة. طيب هذا إنسان وهذا إنسان، الفرق بينهما ما هو؟ هو في كم العلم والمعرفة الذي يعرفه ذاك. هذا كم العلم والمعرفة إنما أدرك بواسطة قوة العقل. هذا الأمر الرابع كما قال. وأثبتوا قال لها مراتب 4 سموها بالعقل الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل بالفعل، والعقل المستفاد. وقد تطلق هذه الأسامي على النفس في تلك المراتب وبحسب اختلاف تعلقاتها ومراحلها. ولم يخض فيها العلامة المجلسي. الخامس ما ذهب إليه الفلاسفة وأثبتوه بزعمهم من جوهر مجرد قديم لا تعلق له بالمادة ذاتا ولا فعلا. الفلاسفة قالوا الموجودات قسمان، قسم مجسد وقسم مجرد. المجسد مثلنا احنا، مثل هذا البناء، مثل الأشجار، مثل الجبال. وأكو وجودات لكنها وجودات مجردة. قالوا مثلا النفس جوهر مجرد، مو مجسد، يعني مو أنت موجود وأكو بجنبك شيء اسمه النفس حتى نقدر نلحظه أو نلمسه. المجردات يمكن، لا يمكن التعامل معها بالحواس، إنما المجسدات يمكن التعامل معها بالحواس. الفلاسفة كما يقول العلامة المجلسي أثبتوا للعقل وجودا مجردا، أن العقل شيء آخر، مو هذه القوة اللي في داخل الإنسان، وإنما وجود مستقل لكنه وجود مجرد. هو طبعا العلامة المجلسي على مذاقه في الأخبار يرفض هذه الفكرة، ويقول يترتب عليها توالي فاسدة كثيرة الآن لا يتسع المجال للحديث عنها. كان بودنا أن يعني نقرأ بعض الأحاديث التي وردت عن الأئمة عليهم السلام في تعريف العقل، ثم نتحدث عن كلام للعلامة الطباطبائي، لكن الوقت لا يتسع. إن شاء الله نتحدث عن ذلك في وقت لاحق بحول الله وقوته. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.